بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فيه 4 مسائل: الأولى قوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، قرأ أبو عمرو وعدنا بغير ألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. المسألة الأولى في الاختلاف في القراءة في قوله وإذ واعدنا، قال قرأ أبو عمرو وهو البصري وعدنا، وأنكر أبو عبيدة من علماء اللغة قراءة واعدنا، لأنها أي المواعدة إنما هي من المفاعلة، تكون من اثنين، والوعد إنما هو من الله، هو المتفرد بالوعد والوعيد. وزعم أن القرآن على هذا، كما في قوله عز وجل وعدكم وعد الحق، وكما في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم. فالمواعدة واعدنا مفاعلة من اثنين، وهي إنما هي من الله. لكن غيره رد عليه، والقراءة ثابتة وهي قراءة الأكثر واعدنا، بل قال النحاس هي أجود وأحسن، لأن الطاعة والقبول من موسى بمنزلة المواعدة، فالله ضرب له ميقاتا وهو استجاب بعد 40 ليلة. فقبول موسى لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه المواعدة، وعلى هذا فلا إشكال، الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: الثانية قوله تعالى موسى اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والتعريف.
موسى اسم أعجمي، يمكن أن يكون من أسماء الأقباط، والأقباط هم الذين نزلوا مصر، وهذا المسمى لهم من بلغة اليونان، سكان مصر هم الأقباط في ذلك الوقت وإلى هذا الزمان. فموسى على هذه اللغة يتكون من كلمتين: مو وشاء. موشى، مو هو الماء، وشاء للشجر، لأنه حمل في التابوت ووضع على الماء، فسمي موشى أو موسى، هذا وجه تسميته. وهو من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وموسى ابن عمران ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة قوله تعالى 40 ليلة، 40 نصب على المفعول الثاني.
نعم، 40 ليلة يعني بعد تمام 40 ليلة يأتي إلى ميقاتنا. وإذ وعدنا موسى تمام 40، يعني أعدد 40 ليلة ثم يأتي. ففي الآية حذف، والقرآن يأتي فيه الحذف على أكمل البيان والبلاغة، كما في قوله عز وجل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. فال40 كلها داخلة في الميعاد، وهذه 40 هي شهر ذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند أكثر المفسرين. سبب هذه المواعدة أنه بعد أن جاوز بهم ربهم سبحانه وتعالى وأنجاهم من فرعون وجاوزوا البحر، سأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله، فخرج إلى الطور في 70 من خيار بني إسرائيل، وصعدوا الجبل ووعده ربه سبحانه وتعالى إلى تمام 40 ليلة، وأخبر بني إسرائيل بهذا، فعدوا 20 يوما ب20 ليلة، فلما لم يحصل ما وعدهم به قالوا أخلفنا موسى وعده، هؤلاء الذين ما خرجوا معه تأخر علينا، ثم وسوس لهم السامري بعبادة العجل قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذا سبب عبادتهم للعجل. ونهاهم هارون عليه السلام، وقد قيل أن من نجا مع موسى من بني إسرائيل كانوا 1000 1000، يعني قريب من المليون، ولم يبق مع هارون إلا 12 ألفا من المسلمين، والبقية عبدوا العجل. رجع موسى إلى قومه بعد أن أخبره الله عز وجل وألقى الألواح غضبا على قومه، وجاء في بعض أسفارهم أن الله عز وجل رفع 6 أجزاء منها من التوراة، لم يبقى إلا جزء واحد يتعلق بالحلال والحرام. وأحرق موسى عليه السلام العجل، وأمرهم الله عز وجل أن يتوبوا توبة لم تكن في أحد قبلهم ولا بعدهم، توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، الذين لم يعبدوا العجل يقتلون الذين عبدوا العجل، أو يقتلوا بعضهم بعضا على العموم، هؤلاء لعبادتهم العجل وهؤلاء لعدم إنكارهم عليهم، فإن العقوبة إذا تعم إذا سكت أهل الحق عن البيان. هذا يعني وجه قوله عز وجل ثم اتخذتم العجل، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة فلما تأخر بعد 20 اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، لأنهم وقعوا في الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلموا أنفسهم بهذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة، إن قيل لما خص الليالي بالذكر دون الأيام.
لماذا قال 40 ليلة ولم يقل 40 يوما؟ لأن الليالي سابقة للأيام، الليل يسبق النهار، يقال هذه ليلة عرفة، ليلة العيد، فالليلة تسبق اليوم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، فيه 4 مسائل. الأولى قوله تعالى: ثم عفونا عنكم، العفو عفو الله عز وجل عن خلقه، وقد يكون بعد العقوبة وقبلها.
نعم، العفو يختلف عن الغفران، الغفران يكون قبل العقوبة لا يكون معه عقوبة، وأما العفو فقد يحصل قبل العقوبة وبعدها، يعاقب ثم يعفو، كما هنا عاقبهم بأن يقتل بعضهم بعضا ثم عفى عنهم بعد ذلك، وأما المغفرة فتقع قبل العقوبة، رب اغفر لي ولوالدي، يغفر لك من الآن قبل أن يصل أن تصل إلى حال المعاقبة. والعفو يأتي في اللغة بمعنى المحو، عفت الريح الأثر يعني محته، ويأتي بمعنى الزيادة والكثرة، ومنه قوله عز وجل: حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا، يعني حتى كثروا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى من بعد ذلك، أي من بعد عبادتكم العجل.
نعم، والعجل هو ولد البقر في السنة الأولى، ومثله العجول، والعجول جمعه عجاجيل، وأما العجل فجمعه عجول، وسمي عجلا لاستعجالهم عبادته، من حينها سمي عجلا لأنهم تعجلوا استأخروا رجوع موسى وتعجلوا عبادة العجل، والله أعلم.
الثالثة قوله تعالى: لعلكم تشكرون كي تشكروا عفو الله عنكم.
نعم، يعني العفو عفونا لتشكر، والشكر والحمد والمدح بينها اشتراك. الشكر أعم، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. باللسان يعترف بإنعام المنعم، وبالقلب يقر بذلك، باللسان يحدث والقلب يقر، والجوارح تعمل في طاعة الله وتجتنب معصيته. اعملوا آل داود شكرا. وهذه المسألة الرابعة تعجلناها. الحمد يكون ثناء بالجميل مع حب، تثني على من تحب بجميل أفعاله وأفضاله وجليل صفاته وذاته. وهذا الفرق بينه وبين المدح. يقال الحمد لله، الله يمدح وهو أهل الثناء، لكن الحمد أبلغ. المدح قد يكون مع البغض وقد يكون بالكذب كمدح الشعراء، لكن الحمد لله كله حق، فهو مستحق له سبحانه وتعالى، ويصحب هذا الحمد حب للمولى سبحانه وتعالى. نعم، قوله تعالى
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذ اسم للوقت الماضي، وإذ اسم للوقت المستقبل.
إذ آتينا يعني في الماضي موسى الكتاب والفرقان. المصنف وقف مع هذا العطف الذي يقتضي المغايرة. موسى أوتي التوراة، ما هو الفرقان إذن؟ هل هو تأكيد الكتاب؟ هل هي التوراة؟ وصفها بأنها فرقان. هذا يأتي في بعض أساليب العرب، أنهم يعيدون اللفظ، يعيدون المعنى بلفظ آخر، كقول الشاعر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النائي والبعد. فالنائي هو البعد، وغير ذلك من الشواهد الشعرية التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. أو أن الفرقان شيء آخر غير التوراة، فرق البحر له ونجاته مع بني إسرائيل من فرعون وعمله، أو الفرقان هو الحجة والبيان في مقارعة فرعون. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذه حجة ما يطيق هذا المقام العظيم إلا رجل شجاع مثل موسى عليه الصلاة والسلام، فرد عليه بمثل هذه الحجة. أو أن الفرقان النجاة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالفرقان هو المخرج، جعل الله لكم مخرجا من فرعون وملئه. أو أن في الآية حذف: آتينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان لعلكم تهتدون، ويكون الخطاب لبني إسرائيل الذين في عهده صلى الله عليه وسلم، يقول: أنتم جمع الله لكم كتابين، التوراة والإنجيل، لكم إن آمنتم الأجر مرتين، الإيمان بموسى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لأن الخطاب هنا في القرآن: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم، لعلكم الخطاب للحاضرين، وهم الذين عبدوا العجل فنوا، لكنه يخاطب اليهود الذين كانوا في المدينة ويعلمون هذه الحقائق من 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 كتبهم. بعدها
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: القوم الجماعة الرجال دون النساء.
هذا عند الإطلاق العام، لكن قد يدخل النساء في اللفظ، وأظن هذه الآية تعم النساء والرجال، لأنه ليس هناك ما يمنع أن من نساء بني إسرائيل من عبد العجل مع رجالهم، هذا محتمل. صحيح اللفظة قد تطلق على الرجال دون النساء كما في آية الحجرات، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، لكن ومنه قول عز وجل ولوطا إذ قال لقومه، خطابه كان لرجال قومه لأنهم يعني الذين يفعلون الفاحشة، لكن في قوله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وكما في هذه الآية يعم الرجال والنساء. في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا خطاب للرجال لأنهم هم المخاطبون بالإمامة، فالذي يذهب إلى الشذوذ ويقول إذا كانت المرأة أقرأ فإنها تؤم، نقول لا، هذا ليس مراده صلى الله عليه وسلم. فالأصل في خطاب أن القوم يطلق على الرجال دون النساء، ومنه قول زهير وما أدري ولا أخالي أدري أقوم آل حصن أم نساء. وفي قوله يا قومي منادى، قومي منادى جاء بحذف الياء، ويجوز في غير القرآن بإثباتها يا قومي، وللعرب طرائق في النداء بمثل هذا، يا قومية يا قوم يا قومي يا قوم بلا ياء، وهو لفظ يدل على جماعة لا مفرد له منه، أي من لفظه، مفرده امرؤ كالنساء، النساء لفظ يدل على الجماعة لا مفرد له من لفظه، لكن له مفرد من غير لفظه وهو المرأة. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم، استغنى بالجمع القليل عن الكثير.
أنفسكم، لم يقل ظلمتم نفوسكم، الأنفس جمع قلة، والعرب تستعمل جمع الكثرة في مقام القلة، وتستعمل القلة في مقام الكثرة، في مثل قول عز وجل الثلاثة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا جمع كثرة، جمع القلة أقراء، وفيها ما تشتهيه الأنفس، هذا جمع قلة، مع أن من في الجنة كثير. إنكم ظلمتم أنفسكم، ظلم النفس بالكفر هذا أشده، وظلمها أيضا بالمعاصي، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يضع غير الله في موضع الإله تعالى الله، وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. في قوله باتخاذكم العجل، بعض المفسرين بعض المتصوفة وأصحاب المعاني يفسرون العجل هنا بغير العجل ولد البقر، يقولون عجل كل إنسان نفسه، يعني بنو إسرائيل اتخذوا عجلا يعبدونه، والناس اليوم يتخذون عجولا أخرى منها الهوى، هذه إشارة ممكن أن تكون، لكن العجل الذي في هذه الآية ليس إلا هو العجل الذي هو على الحقيقة، لأن الله يقول فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، إذا ما اتخذوا هواهم معبودا فقط، وإنما صنع لهم السامري عجلا على هيئة العجل، وصار له شيء من الخوار بسبب الريح التي تمرق منه، وأضلهم الشيطان وعبدوه من دون الله عز وجل. قوله تعالى
فتوبوا إلى بارئكم، لما قال لهم فتوبوا إلى بارئكم قالوا كيف؟ قال فاقتلوا أنفسكم.
نعم.
قال أرباب الخواطر ذللوها بالطاعات وكفوها عن الشهوات.
هذا يقوله أيضا بعض أهل الخواطر، يعني الإشارات، هناك تفسير القرآن يكثر خاصة عند المتصوفة يسمى التفسير بالإشارة، قد يستانس به لكن ليس هو المقصود الأصلي من الخطاب القرآني. فالقتل الذي في الآية هنا ليس قتل الشهوات، وإنما القتل الحقيقي، فاقتلوا أنفسكم، فهو إماتة الحركة وإذهاب النفوس. وإن كان القتل قد يأتي بمعنى الكبت كقول عمر لسعد بن عبادة قتله الله، يعني كبته الله على رأيه فيما ذهب إليه في أمر الخلافة. يبقى البحث كيف كان قتلهم لأنفسهم، هل الإنسان الواحد يقتل نفسه؟ لا، فاقتلوا أنفسكم يعني يقتلوا بعضكم بعضا، كما في قوله عز وجل فسلموا على أنفسكم، يعني ليسلم بعضكم على 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 بعض. وقد تأتي النفس على أصلها كما في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فتوبة الله عز وجل على بني إسرائيل بأن يقتل بعضهم بعضا بعد 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 عبادتهم للعجل. في قراءة لقتادة فأقيلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فأقيلوا أنفسكم، يعني استقيلوها من هذه العثرة والسقطة القبيحة في عبادة العجل، لكن ليست من المتواتر. البارئ فتوبوا إلى بارئكم هو الخالق، لكن الخالق أعم، لكنه أعم من الخالق. الخالق هو الخالق هو الذي يحول الشيء من صفة إلى صفة. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، خلق هذه من هذه، لكن الباري الذي يوجد من العدم، فالباري أعم. فبين الباري والخالق فرق، الباري هو الذي يوجد الشيء كالفاطر، قال أنا فطرتها يعني أوجدتها من العدم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ما سبقه أحد لخلق مثل هذا المخلوق. والله هو الذي برأ البرية كلها، البرية سمت برية لأنها مفعولة مبروءة، برأها الله عز وجل أوجدها من العدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأصل التراب العدم، الذي أوجد التراب هو الله من لا شيء. ثم تاب الله عز وجل عليهم، فعلوا هذا الفعل واستجابوا لأمر الله فتاب الله عليهم، يعني في الآية حذف فتاب عليكم، يعني فعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى وإذ قلتم معطوف يا موسى نداء مفرد لن نؤمن لك أي نصدقك حتى نرى الله جهرة، قيل هم السبعون الذين اختارهم موسى.
يعني هذا الكلام هل كان من كل بني إسرائيل أو من السبعين؟ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فهل هم لما اختارهم وذهب بهم طمعوا في رؤية الله عز وجل؟ قالوا لن نكفر بك إلا أن نرى الله جهرة. وهذا الشك في نبوة الأنبياء عليهم السلام بعد ظهور معجزاتهم كفر، فلما قالوا هذا أماتهم الله. وسورة البقرة تميزت عن غيرها بذكر الإحياء والإماتة، أظنها في 5 مواضع، هذا أولها الإحياء بعد إماتة، ثم بعثناكم من بعد موتكم. وقصة البقرة قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. والذين خرجوا ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقلنا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقصة عزير وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها أحيا أمامه الحمار بعد أن أحياه هو بعد 100 عام. والخامسة قصة إبراهيم، أريني كيف تحيي الموتى. فهذا الذي وقع لهؤلاء لما سألوا هذا السؤال في قوله جهرة تحتمل معنيين، تحتمل أنهم جهروا بهذا إذ قلتم جهرة يعني بدون حياء سألتم هذا السؤال، أو تحتمل أنهم قالوا نريد أن نراه جهرة يعني عيانا لا مناما، لأن رؤيته سبحانه وتعالى قد تكون في المنام لكن في اليقظة لا 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 تكون. وأشار رحمه الله في هذه في المسألة الأولى إلى حكم رؤية الله عز وجل، وأنها عند أهل السنة جائزة في الدنيا واقعة في الآخرة، وأما عند أهل البدع فهي محالة في الدنيا ومحالة في الآخرة. ولو كانت محالة ما سألها موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، لكنها غير واقعة في الدنيا، قال لن تراني يعني في الدنيا، فلن هنا لا تعني لن التأبيدية، ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، قد تكون التأبيد وقد لا تكون، لأنهم يحتجون بقول لن تراني يعني لا في الحال ولا في المآل، وهذا ضلال، لأن الرؤية ثابتة بأدلة أخرى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فوجوه يومئذ ناظرة، فيها نظرة إلى ربها ناظرة تنظر إليه سبحانه وتعالى، وهم يتفاوتون أيضا في هذا النعيم الذي لا بعده نعيم. فسؤالهم كان في الزمان الخطأ، لا أن السؤال نفسه كان خطأ، لأن موسى سأله قال ربي أرني أنظر إليك، لما سألوا هذا السؤال أخذتهم الصعقة، وكان أكثر الخلفاء الراشدين يقرؤون الصعقة فأخذتهم الصعقة، وقراءة العامة الصاعقة. كيف أخذتهم وهم ينظرون؟ يعني ما أخذتهم على غفلة، أو النظر هنا نظرهم لو كانوا ينظرون وهم مصعوقون، كما يقولون تراء الهلال، تراء الهلال هذه مفاعلة، أنت ترى الهلال، الهلال لا يراك، وتراء الجيشان، تراءت القبيلتان القريتان، فيحتمل هذا أنه على المجاز، أو أنهم رأوا الصعقة وهي قادمة شعروا بها قبل أن تهلكهم، والله أعلم. في الرابعة ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني أحياهم الله عز وجل بعد الموت، لا أن وهذا يدل على أن الموت هنا موت حقيقي، يعني فقدوا أرواحهم. بعض المفسرين قالوا هذا الموت همود وسكون وعدم حركة كحال أهل الكهف، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين، لكن الظاهر من الآية أنه موت حقيقي وهو أدل في الإعجاز. وهذه الأحوال التي جاءت في سورة البقرة من الموت والحياة مما يقوي الإيمان بالبعث والنشور، ويرد على الكافرين الذين أنكروه وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذا كان يمثل مشكلة في أذهان الكفار. بعض أهل الإشارات أيضا أخطأ هنا، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم علمناكم من بعد جهلكم، الجهل موت والعلم حياء وبعث، هذا يمكن أن يكون قد حصل، لكن حصل أيضا الموت الحقيقي والإحياء الحقيقي. في المسألة الخامسة أشار إلى بحث عند العلماء، هل بعد موتهم هذا ومعاينتهم للحقائق فبصرك اليوم حديد يبقى عليهم تكليف بعد الإحياء، وإلا زال عنهم التكليف لأنهم عاينوا الأمر؟ والصواب هو بقاء التكليف كحال عزير وكحال الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت بعد أن أحياهم الله، فهم مكلفون، لا يزول التكليف إلا بالموت الذي لا يعقبه حياة إلا الحياة التي تكون يوم القيامة. طيب نختم بالآية هذه، قوله تعالى وظللنا.
قال رحمه الله قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيه ثماني مسائل. الأولى قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام أي جعلناه عليكم كالظلة، والغمام جمع غمامة كسحابة وسحاب.
نعم، هذا من النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، يذكر المخاطبين بما أنعم الله به على أسلافهم، وأن هذه المعجزات تدعوكم إلى الإيمان بالله وبرسله. فتظليلهم بالغمام وقاية لهم من حر من الشمس وحرها، يجعل الغمام كالظل عليهم في وقت اشتداد الحر. الغمام جمع غمامة، ولذلك يقال المغموم لأنه يظلل على قلبه وعلى عقله، الهم يظلل قلبه وعقله ويصرفه عن مصالحه، ومنه غم الهلال يعني غطي، ويقال غيم وغين كقوله عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي يعني يظلل على قلبي، فلا يحييه إلا ذكر الله عز وجل. الثانية
قال رحمه الله الثانية قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى اختلف في المن ما هو وتعيينه على أقوال.
ذكر خمسة أقوال، صمغة حلوة أو هو العسل أو شراب حلو أو خبز الرقاق أو كل ما من به عز وجل عليهم من، لكن الذي يظهر أنه شراب حلو خاص فيه غذاء وفيه دواء، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، والكمأة سواء الشفاء، قال عليه الصلاة والسلام وماؤها شفاء للعين، فهو يخرج من المن سائل فيه غذاء وفيه دواء، منه دواء العين سواء ركب كما أشار المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة ركب لتبريد العين أو نفس المن يعصر في العين، لأن الصادق المصدوق أخبر أن الكمأة منه وأن فيه شفاء للعين. المن الذي من الله عز وجل به عليهم كان ينزل من السماء أكلة خاصة كالمائدة التي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل بطعامها، يعني ما نبت في الأرض، نعمة ما حصلت لغيرهم، لكنهم يعني جبلوا على الكفران والعياذ بالله. كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مثل الندى مثل الثلج، ويشربون منه ويتفكهون به، ومع ذلك ما تمردوا على موسى عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أشار إليها إلى كيفية التداوي في العين بالكمأة، هل تركب مع غيرها أو بنفسها. نعم. الرابعة
قوله تعالى والسلوى اختلف في السلوى فقيل هو السمانى بعينه. قال ابن
السماني نوع من الطيور، هذا أكثر المفسرين على أن السلوى طائر السماني، وبعض المفسرين قال السلوى أيضا نوع من العسل، هذا نوع وهذا المن نوع من الشراب العسل وهذا شراب آخر. ابن عطية في المحرر قال السلوى طير بإجماع المفسرين، وغلط الشاعر المهذلي في دعواه أن السلوى عسل في قوله وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها يعني نجتنيها، يقول أنتم ألذ من العسل، فيقول غلط في فهمه أن السلوى من العسل، وتعقبه القرطبي هنا رحمة الله تعالى عليه من أن دعوى الإجماع لا تصح، فإن من العلماء ومن أهل اللغة من فسر السلوى بالعسل لأنه يسلى به، يسلى به عن الداء ويسلى به عن غيره من الحلوى، فهذا محتمل والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة: واختلف في السلوى هل هو جمع أو مفرد، فقال: الأخفش جمع لا واحد له من لفظه، مثل الخير والشر، وهو يشبه أن يكون واحده سلوى مثل جماعته. وقال الخليل: واحده سلوات، وأنشد: وإن
سلوات، واحده سلوات.
قال الخليل: واحده سلوات، وأنشد: وإني لتعروني لذكرك هزة، كما انتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكساء:
طائر السلوى إذا بلل القطر انتفض، فهذا يشبه حاله إذا ذكر عنده محبوبه يهتز كاهتزاز هذا الطائر. فالسلوى هل هي جمع أو مفرد، وهل مفردها سلوات أو سلاوي، أو هي مفرد وجمعها سلاوي كما قال الكسائي؟ نعم. السادسة:
السلوى عطف على المن، ولم يظهر فيه الإعراب لأنه مقصور.
نعم، جميع الأسماء المقصورة لا يظهر عليها الإعراب للتعذر، لا تظهر عليها الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. نعم.
السابعة: قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا فيه حذف تقديره وقلنا كلوا،
وهذا أمر من الأوامر التي يراد بها الإباحة، فليس كل أمر في نص الشارع يدل على الوجوب، قد يكون في الأوامر ما يحمل على الإباحة، كالأمر بعد الحظر: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا على الإباحة، لا يجب عليك بعد حل إحرامك أن تصيد. والطيبات ويحل لهم الطيبات هي التي تجمع الحلال واللذيذ، هذا هو الطيب، أما اللذيذ المحرم فليس بطيب، وغير اللذيذ ولو كان مباحا ليس طيبا، التراب مباح لكنه ليس بطيب، والخمر قال فيه لذة لكنه ليس طيبا. هذا إشارته رحمه الله إلى قوله: كلوا من طيبات. نعم.
الثامنة: قوله تعالى: وما ظلمونا، يقدر قبله فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر.
هذا كشف لحالهم بعد هذه النعم، أنهم ما قابلوها بالشكر، وإنما ظلموا أنفسهم بالمعاصي، ومعصيتهم وكفرانهم لا يضرنا، ما يضرنا، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وما ظلمونا، يعني الله عز وجل غني عن عبادة العابدين وشكر الشاكرين سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأسأله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا، وأن يكتب لنا ولكم في هذه الساعات سعادة الدنيا والآخرة، يبارك لنا ولكم في الأزواج والذرية والمال والصحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.